شيخنا عبد الألباني حفظه الله. جئنا من بلد هولندا وعندنا بعض الأسئلة نريد أن نطرحها على الشيخ حفظه الله. تمكننا في خلال فترة الحمد لله أن ننشئ بعض المراكز في هولندا، وعندنا الآن ما يقرب من 20 مدرسة إسلامية معترف بها من قبل تلك الدولة، وعندنا دعاة الحمد لله من مختلف، من بينهم أحمد سلام أبو صهيب من دمشق، والأخ عماد الدين بكر إسماعيل، وبعض الإخوة من جنسيات مختلفة. فالوضع هكذا، فما هو حكم الإقامة في تلك البلاد بحيث أن الإنسان يستطيع أن يمارس سائر شعائره التعبدية دون أن يتعرض إلى مضايقة أو اضطهاد من قبل أولئك، بالمقابل في بلده لا يستطيع، فما هو حكم الإقامة في هذه البلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، so basically what the question was saying, he said we have come from the country of Holland and we have a few questions which we would like to put to the Sheikh. May Allah preserve him. We've been able during a period of time to establish some centers in Holland, and we now have approximately 20 Islamic schools which are all authorized by the country. We also have callers to Islam, amongst them Ahmed Salam Abu Suhaib from Damascus and Imad al-Din Bakr ibn Ismail and some other brothers from different nationalities. So this being the situation, what is the ruling on residing in those countries so that a person is able to practice all his religious acts of worship without being subjected to harassment or oppression from them, meaning the government and the people, as opposed to his own country where he's not able to do this? So what is the ruling on residing in those countries?
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما لا شك فيه عند أهل العلم أن إقامة المسلم في بلاد الكفر مهما كانت أخلاقها، فما دامت أنها بلاد كفر فلا يجوز الإقامة فيها. والأحاديث التي وردت في هذا الصدد كثيرة وكثيرة جدا، وفي اعتقادي أن هناك أشرفة كثيرة مسجل فيها جواب مثل هذا السؤال. فإن كان ليس عندكم شيء من هذه الأشرفة، البسط العلمي يوجب علي أن أذكركم ببعض هذه الأحاديث ثم الإفاضة حولها لتأكيد ما تضمنتها من المعاني والتوجيهات الإسلامية الصحيحة. هل عندكم شيء من هذه الأشرفة أم لا؟
So the Shaykh started off his reply by making the khutbah al-hajah, which is insha'Allah ta'ala known by the listeners. Then he said, as for what follows, then from that which there lies no doubt in amongst the people of knowledge, is that the residing of a Muslim in the lands of kufr, whatsoever their nature may be, then as long as they are lands of kufr, then residing in them is not permissible. And the hadith that are to be found on this topic are very, very numerous, and I believe that there are plenty of cases on which the likes of this question are answered. So if you don't have any of those cases, then the spreading of knowledge obligates me to point out to you some of these hadiths, then to talk about them in detail in order to emphasize the meanings that they contain and the correct Islamic directions that they give. So do you have any of those cases or not? The questioner's reply, no, we don't have none of these tapes.
فأقول تأكيدا لما سبق، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أكد استمرار الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام
حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. ولا أخفى على أحدكم إن شاء الله أن الهجرة التي يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما المقصود منها هجرة المسلمين الذين يهديهم الله عز وجل وهم في بلاد الكفر أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام، وليس العكس. العكس منهي عنه في تلك الأحاديث التي أشرت إليها آنفا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. عليكم السلام.
The Sheikh went on to say, then I say, confirming what was mentioned previously, verily the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as you know, assured the continuation of the hijrah from the lands of Kufr to the lands of Islam until Allah inherits the earth and whoever's on it. So the hijrah is continuous to the day of resurrection. And you are all well aware, inshaAllah, that the hijrah talked about by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in this hadith, what is meant by it is the hijrah of those Muslims whom Allah guides, meaning to Islam, while they are in the lands of Kufr, that they should make hijrah therefrom to the lands of Islam, and not the opposite, since the opposite is prohibited in those hadiths which I referred to previously. From among them is his sallallahu alayhi wa sallam saying, I am free from a Muslim who resides amongst the mushrikeen.
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نعوهما. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، وهذا كناية عن أن المسلم لا يجوز أن يقارب في سكنه في منزله في خيمته منزل المشرك أو خيمته، لأنكم تعلمون أن من عادة العرب أنهم كانوا يسكنون تحت الخيام وأنهم كانوا يوقدون النار أمامها. فكان الرسول عليه السلام عن وجوب ابتعاد المسلم في منزله عن منزل المشرك فقال: لا تتراءى نارهما، أي إذا أوقد كل من المسلم المشرك النار أمام منزله أمام خيمته فلبعد المسافة بينهما لا يكاد يرى أحدهما نار الآخر. فإذا الحديث حينما يقول المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما فهو كناية عن عدم المخالطة وعن وجوب ابتعاد المسلم عن المشرك في سكنه في مخالطته.
And also his صلى الله عليه وسلم saying, the Muslim and the Mushrik, their fires should not be seen by each other. The Muslim and the Mushrik, their fires should not be seen by each other. And this is an indirect expression implying that it is not permissible for a Muslim to be near in his dwelling or house or tent to the house of the Mushrik or his tent. Because as you know that from the customs of the Arabs is that they used to dwell under tents and that they used to kindle the fire in front of them. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam here expressed the obligation of the Muslim to withdraw himself in his dwelling from the dwelling of the Mushrik. So he said their fires should not be seen by each other. Meaning, if both the Muslim and the Mushrik kindled their fires in front of their houses or tents, then due to the farness of the distance between them, each one of them would not be able to see the fire of the other. So in the hadith when he says their fires should not be seen by each other, then this is the indirect expression implying non-mixing of the two, and the obligation for the Muslim to keep away from the Mushrik in his dwelling and company.
قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك فهو مثله. المقصود هنا في كلمة جامع أي المخالطة، ولأن الرجل يجامع زوجته فهو يخالطها أشد ما يمكن من المخالطة، لكن أصل الكلمة تفيد مطلق المخالفة والمجامعة، ولذلك فلما قال عليه الصلاة والسلام المشرك المسلم والمشرك من جامع المشرك فهو مثله أي من خالطه. والسر في نهي عليه الصلاة والسلام عن مساكنة المسلم المشرك جاء في المثل المشهور في بعض البلاد ألا وهو قوله الطبع سراخ، الطبع سراخ. وهذا بلا شك مما قعده وأسس هذا المعنى إنما هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت عنه.
So the Shaykh Hafidhahu Allah went on to say, and this meaning is emphasized in the other hadith, which is his sallallahu alayhi wa sallam saying, he who has intercourse with the mushrik, then he is likened. What is meant here by the word intercourse is association. And since a man has intercourse with his wife, then he is associating with her the most strongest of what is possible of association. But the origin of the word implies general mingling and association. Hence when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, he who has intercourse with the mushrik, then he is likened. Meaning, he who associates with him. And the secret behind his sallallahu alayhi wa sallam's prohibition of the Muslim dwelling with the mushrik has come in the famous proverb found in some Arabic countries, which is, the character is a thief. And verily there is no doubt that the one who established and founded this meaning is our Prophet sallallahu alayhi wa sallam in some of the authentic ahadith that have reached us from him. So basically a brief explanation of the proverb, the basic meaning of it is that a person's character is a thief, in such a sense that a person takes from the character of whoever he mingles with. Barakallahu fiik.
من أشهر هذه الأحاديث ومن صحاحها قوله عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح كمثل لا يلمسك إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد استفادة المسلم من مجالسة المسلم الصالح ولا بد، ويضرب على ذلك مثلا بائع المسك فهو إما يعطيك مجانا وهذا أكبر فائدة، وإما أن تشتري منه بدراهمك وفلوسك وهذه فائدة تلي تلك، وإما على الأقل أن تشم منه رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوء فهو كالحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذا أنت أيها المسلم لا تخلو من مخالطة الصالح من الاستفادة منه بوجه من وجوه تلك الاستفادات التي ذكرها الرسول عليه السلام، كما أنك لا تنجو من أن تتضرر من مخالطتك للجليس الصالح. ومثالهن حداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة.
So the Shaykh Hafidhahu Allah went on to say, from the most famous of these hadiths and of the authentic one is his sallallahu alayhi wa sallam saying, the likeness of the righteous companion is that of the seller of musk. Either he will hand you some, meaning give you for free, or you will purchase from him, or you will smell from him a good scent. And this means that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam confirms the unavoidable benefit that a Muslim derives from the company of a righteous Muslim, and gave us an example of this, the seller of musk. Since either he will give you some for free, and this is the greatest benefit, or you will purchase from him with your money, and this is a benefit close to the other one, or at least you will smell from him a good scent. As for the bad companion, then he is like the blacksmith. Either he will burn your clothes, or you will smell from him an unpleasant odor. So therefore you, O Muslim, can't avoid deriving benefit from the company of the one who is righteous in the manner amongst those mentioned by the Prophet ﷺ. Just as you can't escape being harmed
from the company of a bad companion, whose similitude is that of the blacksmith. Either he will burn your clothes, or you will smell an unpleasant odor from him.
من هنا جاءت الأحاديث تأمر بمصاحبة المسلم للمسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والجملة الثانية في رأيي هي تأكيد للجملة الأولى: لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المفروض في المسلم أنه لا يدعو من لا يستفيد من علمه، من خلقه، من دينه، وكذلك لا يدعوه إلا من كان مثله. فقوله عليه السلام في الجملة الثانية: ولا يأكل طعامك إلا تقي، تأكيد لمعنى الجملة الأولى، أي لا تدعو إلى ذلك إلا من كان تقيا مؤمنا. هذا الحديث أيضا يؤكد المعاني التي تجمعت في الأحاديث السابقة.
So the Shaykh wanted to say, now from here, the hadith have come commanding the Muslims to accompany other Muslims. Thus the Prophet ﷺ said, do not associate except with a believer, and do not let anyone eat your food except that he's pious. And the second sentence, in my view, it's a confirmation to the first sentence, do not associate except with a believer. Because it is only befitting that a Muslim should not invite one from whom he does not benefit, from his knowledge, his character, and his deen. And also he should not be invited except by one who is like him, meaning a believer. So the Prophet ﷺ saying in the second sentence, and do not let anyone eat your food except that he's pious, it's a confirmation to the first one, meaning do not invite to this except a pious believer. This hadith also emphasizes the meaning which were gathered in the previous hadith.
ثم يأتي حديث آخر من الأحاديث الصحيحة لتؤكد عمليا تأثير المجتمع الفاسد على الإنسان. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على متعبد جاهل، فذهب إليه وعرض عليه قصته. خلاصتها أنه قتل 99 نفسا بغير حق، وأنه يريد أن يتوب إلى الله، فهل هو من توبة؟ فعظم عليه الأمر وقال: قتلت كذا وكذا نفسا، وأنت تريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فقتله وأتم به العدد، عدد المئة. ولكن الرجل يبدو أنه كان مخلصا في توبته وفي سؤاله عن العلماء الذين يظن فيهم أنهم يدلونه على الطريق التي بها يتمكن من التوبة الصحيحة. أخيرا وهو يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتاه وقال له: إني قتلت 100 نفس بغير حق، فهل من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها،
إلى القرية الفلانية التي أهلها صالحون. فانطلق رجل من القرية الفاسد أهلها إلى القرية التي دل عليها، وهذا يؤكد لأنه كان مخلصا في سؤاله عمن يدله على سبيل التوبة. فانطلق يمشي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه الموت وهو في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل من يدعي أنه من حقه أن يقبض روحه، والأمر واضح ما يحتاج إلى شرح. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا ليحكم بينهم، فقال قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها. فكان أقرب إلى القرية الصالحة أهلها بمقدار شبر في يميل الإنسان في أثناء سيره، لأن الإنسان لا يمشي هكذا وإنما يمشي هكذا. فكان أقرب من القرية الصالحة بهذا المقدار، فتولته ملائكة الرحمة.
So the Shaykh went on to say, then another hadith comes from amongst these authentic hadiths to confirm practically the effect that a corrupt society has on a human being. That is his sallallahu alayhi wa sallam saying in the hadith that is reported by the two shaykhs, meaning al-Bukhari Muslim, in their works of As-Sahih, on the authority of Abu Huraira radiallahu anhu, who said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, verily there was from amongst those before you a man who had killed 99 souls, and therefore he wanted to repent. So he inquired about the most knowledgeable man of the country and was then directed to a monk, in other words, to an ignorant worshipper. So he went to him and presented to him, alayhi salam wa sallam. So he went to him and presented to him his story, its summary being, alayhi salam wa sallam. Its summary being that he killed 99 souls with no right, and that he wants to repent to Allah. So is there any repentance for him? So the matter became distressing for the monk, and he said, you have killed so and so many souls and you want to repent, there is no repentance for you. So he killed him, and thus completed a number of 100. But the man appeared to be sincere in his repentance and in his inquiry about the scholars, whom he believes can show him to the way through which he will be able to attain the correct repentance. So finally, while he was asking about the most knowledgeable person of the land, he was directed to a scholar. So he went to him and said, verily I've killed 100 souls with no right. Is there any repentance for me? He replied, and who prevents you from repentance? But verily you are in the land of evil. And here's the proof. But verily you are in the land of evil, so leave from it and go to such and such a village whose people are righteous. So the man went away from the corrupt village towards the one who he was directed to the one he was directed to. And this confirms that he was sincere in his inquiry about someone who could direct him to the way of repentance. So he hurried away. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam says, then death overtook him while he was on the road. So the angels of mercy and the angels of punishment disputed over him, each one claiming that it is his right to take his soul. And the matter is clear and does not need explanation. Then Allah, the Mighty and Majestic, sent to them an angel to judge between them. So he said, measure the distance between him and the two villages, and whichever of the two he is closest to, then join him with his people. So he happened to be closer to the town of the pious people by the measure of a handspan. Thus the angels of mercy were entrusted with him.
فإذن الجو الصالح والجو الفاسد كما هو يؤثر من الناحية المادية البدنية الطبية، فهو كذلك يؤثر من الناحية الروحية المعنوية تماما. والأطباء الماديون هم الرئيسون، ويهتمون جدا جدا في تحذير الناس من أن يستوطنوا أرضا موضوعة، ولكنهم لا يلتفتون إلى الوباء المعنوي، وإنما هذا من وظيفة الأنبياء والرسل الذين جاءوا لإصلاح القلوب. فجاء عليه الصلاة والسلام إذن بمثل هذه الأحاديث لكي يعلم المسلمين أن لا يخالطوا المشركين وأن لا يساكنوهم، لأن الطبع سراق، أرادوا أما أرادوا.
So the Shaykh wanted to say, so in that case the good environment and the bad environment, just as it has an effect from the material, physical and medical aspects, that it also completely affects from the spiritual and moral aspects. And the material doctors are very, very much concerned with warning the people from choosing to reside in a polluted area. But they don't take into consideration the spiritual pollution. Rather, this is from the duty of the prophets and messengers who came for the rectification of the heart. So he, sallallahu alayhi wa sallam, therefore came with the likes of these hadith in order to teach the Muslims not to mix with the mushrikeen and not to live amongst them, because the character is a thief, whether they want it or don't want it.
ولا أذكر بهذه المناسبة قصة وقعت لي تؤكد لكم هذا المعنى الذي دندنت حوله هذه الأحاديث الصحيحة، هي أنني قدر لي أني ذهبت إلى بريطانيا في سبيل الدعوة والاتصال مع الجاليات الإسلامية هناك، فدللت على داعية في بلدة تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر، وكان الشخص الذي يممنا شطرنا إليه رجلا مسلما من جماعة الشيخ المودودي رحمه الله، وكان الوقت يومئذ شهر رمضان، فجاء وقت الإفطار فجلسنا على مثل هذه السفرة المتواضعة نفطر. رأيت الرجل يجمع بين نقيضين من حيث المظهر، فهو ملتهب، وهذا نادرا ما نراه في بلاد الإسلام فضلا عن بلاد الكفر والطغيان، لكنه بالإضافة إلى ذلك هو إذا صح التعبير فما رأيك متأجرف بالجرافيت، عقلة تعرفونها. فذكرته بأن هذا لا يجوز للمسلم لأنه تشبه بالكفار، وذكرت له بعض الأحاديث الواردة في هذا الصدد، ومنها الحديث المشهور: وعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومما يدل على صاحبنا هذا رجل طيب كذاك الذي سأل عن أعلم أهل الأرض ليدلوا على التوبة، مجرد أن قال له العالم إنك بأرض سوء فخرج منها انطلق سريعا إلى الأرض الصالحة. وهكذا هذا الرجل تجاوب معي فورا فحل العقدة ورماها أرضا وهو يأكل يفطر، ما أجلها كما يفعل بعض الناس، ولكن ما كادت الفرحة تحل في القلب إلا أتبعها بترحة، ذلك لأنه علل فعلته تلك، أي وضع الجرافيت من أجل ماذا؟ قال: هنا البريطانيون ينظرون نظرة خاصة إلى إخواننا الفلسطينيين الذين من عادتهم أن يفكوا الزر هكذا ولا يعقدون الجرافيت على عنقهم. البريطانيون ينظرون إلى الفلسطينيين معروف العداء الموجود بينهم نظرة احتقار وعدم اكتراث وإلى آخره. تفهمون هذا التعليل ما أسواه؟ وأنا صرحته قلت له بارك الله فيك ليتك سكت، لأن معنى هذا الكلام أنك تهتم برأي هؤلاء الكفار وببغضهم لإخواننا الفلسطينيين المسلمين ونظرتهم الشائنة إليهم، فأنت لا تريد أن تلحق بهم بهذه النظرة إذا ما ربطت العقدة فيردونك فلسطينيا، فماذا يصيبك إن ظنك مسلما فلسطينيا؟
And in connection to this, I will here relate a story that happened to me which assures you of this meaning that these authentic hadiths have talked about. And that is that it was decreed for me that I travel to Britain for the sake of da'wah and getting in touch with some of the Islamic organizations over there. So I was directed to a da'i, meaning a caller to Islam, in a town about 120 kilometers away from London. And the person that we went to see was a Muslim man from the group of a Sheikh Al-Mawdudi, may Allah have mercy on him. And that day was during the month of Ramadan, so the time for breaking the fast came and we sat down at a simple dining sheet like this one here to break our fast. I had seen that the man was combining two contrary things together as to his appearance, for he had a beard, and this is something that we rarely see in the lands of Islam, let alone the lands of kufr and transgression. But in addition to that, he was wearing a necktie. So I pointed out to him that this is not allowed for Muslims since it is an act of imitating the kuffar. And I mentioned to him a few of the hadith that have come on this matter. Among them is the well-known hadith, I have been sent before the last hour with the sword, until Allah is worshipped alone, without any partner described to him. And my provision has been made beneath the shade of my spear, and the disgrace and humility has been made upon those who disobey my command. And whoever imitates the people, then he's one of them. And from what shows that this friend of ours was a good man, like the one who asked about the most knowledgeable man of the land to direct him to repentance, as soon as the scholar said to him, "Verily you are in an evil land," he quickly went off to the town of the pious people. And in the same manner, this man corresponded with me immediately, and hence untied the necktie and threw it on the ground. And this is why we teach him, breaking the fast. So he didn't delay it as some people do. But no sooner did the joy settle in my heart than he caused it to be followed by a sadness. That is because he justified this action of his, meaning why he had put on a necktie, by saying, "Here, the British people view our Palestinian brothers in a certain way, whose habit is to unbutton the top of their shirts and not to wear the necktie. And the prejudice between them is well known, as the British view the Palestinians in a degrading and careless manner," and so on. Do you understand the evil for this justification? So I was frank with him and said, "Barakallahu feek. May Allah bless you. If you only had kept quiet, because this statement of yours means that you concern yourself with the opinion of those kuffar and their hate towards our Palestinian Muslim brothers and their dishonorable view of them. Therefore, you don't want to be attached to them in this view, meaning if you don't wear a tie, then they will think that you are Palestinian. Then what will befall you if they thought you to be a Muslim Palestinian?"
الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل الفاضل المتجاوب مع السنة فورا تأثر بعيشه في ذلك المحيط البريطاني، فعلل وضعه للعقدة وتشبهه بالكفار حتى لا ينسب إلى المسلمين. شاهد أيضا التشبه فيه رباط بين المتشبه والمتشبه به، والمخالطة والمجامعة هي بلا شك تؤكد هذا الرباط، إما بصورة خفية كما فعل هذا الإنسان أو بصورة جلية. لهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا الذين مضى على بعضهم زمن حركوا معنى الهجرة فسموا أمريكا مهجرا، وهذا قلب الحقائق الشرعية، يعني قلت لكم أن الهجرة إنما تشرع من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فكيف بهؤلاء الذين
يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ويسمون تلك البلاد المهجر. نصح هؤلاء دائما وأبدا بالتعجيل بالعودة إلى بلادهم. وبعضهم يقولون وقولهم له وجه ولكن ليس كل الوجه، يقولون نحن هنا يعني أحرار في كما أنت أشرت أنفا يعني، وهذا معروف من النظم الأوروبية أنهم لا يتدخلون بين العبادات والأديان والآخرين ما لم يتقرب المتدين للعمل السياسي الذي يناقض منهجهم أو نظامهم. يقولون بأن البلاد الإسلامية ما نستطيع أن نعيش فيها أحرارا. أقول لهم أنتم مخطئون جدا، إذا أردتم أن تعيشوا في أي بلد إسلامي لا تتدخلون بالسياسة التي تخالف سياسة البلد، فلا أحد يقول لكم لا تصلوا لا تقيموا الصلاة ولا تخرجوا ولا إلى غيره، إلا في بعض البلاد المغرقة في الضلال. لكن لا يصح إطلاق هذا الكلام على كل بلاد الإسلام.
So the Sheikh went on to say, the testimony of this story is that this good man who corresponded with the Sunnah immediately was affected by his living in that British environment. Therefore, he justified his wearing of the tie and his imitation of the kuffar just so that he won't be made equal to the Muslims. You see? So in that case, there lies a bond in imitation between the imitator and the imitator. And the association and intermingling without a doubt confirms this bond, either in a hidden manner, as was the case with this person, or in an obvious manner. Because of this, we always and ever advise some of our brothers, upon whom a time has come in which they twist the meaning of the hijra and thus called America Mahjar, meaning a place where the hijra is made to. And this is a reversal of the legal reality. Because I told you that rather the hijra is legislated from the land of kufr to the land of Islam. So how about those who make hijra from the land of Islam to the land of kufr and call those lands al-mahjar, meaning the place to where the hijra should be made to? We advise these people always and ever to hasten their return to their country. And some of them say, and they say it does have essence, but not all the essence, they say, here we are living freely, etc. As you, meaning the questioner, pointed out earlier. And this is well known from the European system that they do not intervene in acts of devotion and religion and so on as long as the one religion does not approach the political activities in that, as long as the religion does not approach the political activities that contradict their methodology or system. They say, if you find the countries who can't live freely, I say to them, you are very mistaken. If you wanted to live in any Islamic country without interfering with any policy that opposes the policy of the country, then there's no one telling you not to pray, not to establish salat, not to make hajj and so on, except for some countries immersed in deviation. But it's not correct to apply this to all the Islamic countries.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الذين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والطغيان نظرتهم قاصرة جدا جدا، بحيث يصدق عليهم المثل العربي القديم الذي يقول فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، يعني من هنا إلى هنا فقط. المفروض في المسلم أن ينظر إلى المدى البعيد والبعيد جدا. فإذا كان المسلم يهرب من بلاد الإسلام لأن فيها شيء من الكفر ونقولها صراحة أو من الطغيان فيذهب إلى بلاد أخرى، فإذا كان هنا لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام فهل يستطيع أن يقيمها هناك؟ لن يستطيع، لأنه مثل ما نقول مثلا السوري كل شيء بس ناحي الجيب لا تعرف. فإذا أردت أن تقيم دولة مسلمة في فرنسا أو في بريطانيا أو في ألمانيا في أمريكا ستحتاج إلى قرون كثيرة جدا جدا،
أما وأنت في بلاد الإسلام قد تحتاج إلى ربع قرن، نصف قرن، قرن من الزمان مجمع. ولكن على كل حال إقامة الدولة المسلمة والمنهج الإسلامي والمجتمع الإسلامي في هذه البلاد الأصيلة في الإسلام أسهل بكثير بكثير من إقامتها هنا. ولكن هل هؤلاء الذين يسافرون إلى بلاد الكفر قد وضعوا نصب عينهم أن يقيموا دولة الإسلام هناك؟ لو أنهم فكروا في هذا قليلا لما سافر منهم من بلد إسلامي إلى بلد كافر إطلاقا.
الشيخ one of the say this is from one aspect, and from another aspect is that those who make hijrah from the lands of Islam to the lands of kufr and transgression, they are very, very short-sighted, in such a manner that the old Arabic proverb applies to them, which goes, so-and-so does not look further than to the tip of his nose. A Muslim is supposed to look to a very far extent. So if the Muslim flees from the lands of Islam because there happens to be some kufr there, and I say this openly, or some oppression, then he should travel to other countries, meaning that are Islamic. For if he's not able to establish the Islamic state here, then will he be able to do so over there? He won't be able to. Because as it is said in the Syrian proverb, do anything you want, but don't come near my pocket. So if you want to establish a Muslim state in France, in Britain, in Germany, in America, then you will need many, many centuries. However, if you are in the land of the Muslims, then you might need a quarter of a century, half a century, one century, or whatever. But in any case, the establishment of the Muslim state and the Islamic methodology and the Islamic society in these countries of Islamic origin is much, much easier than establishing it over there. But have those who are traveling to the lands of kufr directed their attention to establish the state of Islam over there? If they only were to think about this a little, then they would not have traveled from an Islamic country to a Catholic country under any circumstances.
لهذا أنا أقول إنه لا يجوز للمسلم أن يسافر من بلد إسلامي إلى بلد كافر مهما كانت الحقية الدينية هناك. لأنك تصور، عاش المسلمون قرن من الزمان هناك، وماذا بعد ذلك؟ وماذا بعد ذلك؟ أنا أقول شيئا، وهذا من الإنصاف في الموضوع وعدم المبالغة إسرافا أو تفريطا. ممكن لو أن هؤلاء المسلمين الذين يقطنون في بعض البلاد الأوروبية الكافرة كانوا نخبة من علماء المسلمين وصالحيهم، ويتكتلون بحيث يكتلون بلدة إسلامية نموذجية، ويسمح نظام الكافر هناك بإقامة مثل هذا البلد، فيستمرون في نشر الدعوة حولهم بالتي أحسن، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يقال بجواز هذا الفعل، ولكن لا أزال أقول إن هذا العمل الذي يراد إقامته هناك إقامته في بلاد الإسلام أيسر وأقرب وصولا إلى الهدف المنشود. والآن نقف هنا لنمضي في الإجابة على الأسئلة الأخرى.
So the Sheikh went on to say, this is why I say that it is not permissible for a Muslim to travel from an Islamic land to a Kafir land, meaning to reside, whatsoever the religious freedom may be over there. Because you can imagine, the Muslims live there for the time period of a century. And what will be after that? And then what will be after that? I will here say something, and this is from being fair in the matter, without exaggeration in any of the two extremes. Perhaps if the Muslims who reside in some of the European Catholic countries were a selected group from the righteous scholars of the Muslims, and they were to unite themselves so as to organize an exemplary Islamic community and the Catholics over there allowing the establishment of such a community, and then they continue to spread the dawah around them in the best suitable manner as was done by the Messenger sallallahu alayhi wa sallam
then perhaps it would be held that this action is permissible, meaning going to reside in the land of Kufr. But I still say that this work would be thought to be established over there, establishing it in the land of Islam is easier and more likely to reach the desired goal. And now we stop here to proceed with the answers to the other questions.
جوابك كان في غاية الوضوح، لكن هناك بعض استفسارات نريد أن نستفسر عنكم جزاك الله خير. وقلنا بأن هناك مدارس إسلامية، وهذا لا تستطيع دولة من الدول الموجودة الآن أن تعطينا مدرسة إسلامية، حتى المواد الهولندية تخضع تحت رقابة بعض الإخوة الذين بواسطتهم يمكن لنا أن نطهر موادهم من أفكارهم المسمومة كالشيخ أحمد سلام والشيخ عماد الدين بكر إسماعيل وغيرهم. فأمر آخر كذلك أن بعض الإخوة الذين يوجدون هناك في هولندا مضطهدين من قبل يعني بلدانهم وكذا، فهذه المفوضات يمكن بواسطتها أن نجد لهم متسعا أو مخرجا للإقامة هناك في التنزيلات.
So the question is that may Allah reward you with good. Your answer was extremely clear, but there are still some questions which we want to ask you. May Allah reward you with good. And that is that we said we have schools, Islamic schools there, and possibly no other country amongst those countries have been in a position to give us an Islamic school. Even the Hollandish subjects fall under the supervision of some of the brothers such as Ahmed Salam and Imad al-Din Bakr Ismail and others, through whom we can make sure that those subjects are cleansed from their poison to concept. And also another thing is that some of the brothers that are over there in Holland are oppressed by their own countries, etc. So are these things just occupations in which we can perhaps find a way out or an excuse for them to reside over there in those countries?
له شهادتان. الشهادة الأولى سأستوضحها منك. الشهادة الأخرى الجواب فيها واضح، لأنه إن كان هناك بعض الإخوان يعني الدولة التي كانوا يعيشون تحت حكمها لا مواقف عدائية تجاههم، فأرض الله واسعة، فيستطيعون أن يعيشوا في بلاد أخرى إسلامية، ولذلك فلا نجد لهم عذرا في البقاء في تلك البلاد، وقد عرفت حكم الشرع في البقاء فيها. أما الوجهة الأخرى أو الشغلة الأخرى وهي الأولى بكلامك فأنا ما وضح لي، فأرجو التوضيح.
الشيخ حفظه الله أستاذ، your speech has two portions to it. I will ask you for clarification of the first portion. As for the other portion, then the answer to it is clear. Because if there happens to be some brothers who used to live under the regime of a certain country that has hostile attitudes towards them, then Allah's earth is spacious. Hence they are able to live in other Islamic countries. So because of this, we don't find any excuse for them to stay in those countries, and you already know the ruling of the Sharia on staying in them. As for the other portion, which was the first one in your speech, then it was not clear to me, so I wish for some clarification.
وعلى ضوئها ممكن الحصول على مدارس ثانوية، فهم يعني شرطوا بعض الشروط، يعني أن يكون عدد الطلاب لنا أكثر من 56، وأن نوجد يعني المدرس الخاص بالدروس الدينية. أما بالنسبة للدروس العربية، دروس اللغة العربية، فهو يكون يعني مؤهل وقد مر يعني في تخرج من مدرسة لإعداد المعلمين. والحمد لله بدأت هذه الفكرة، بدأت أول مدرسة مدرسة طارق بن زياد في مدينة إيندهوفن، وبدأت بعد مدارس أخرى، فوصل عددها الآن إلى 20 مدرسة إسلامية. والهولنديون ما عندهم أدنى دخل في هذه المدرسة، إلا أنهم يعني يصرفون عليها 100%، لكن الإشراف الإداري هو من قبل إخواننا السلفيين. تعرض علينا بعض المسائل، وقبل يعني ما يبث فيها لازم يعرف يعني حكم الشرع فيها، ويتقبلون أي فكرة لدرجة أن المدرسة التي تدرس سيرة الأطفال وهي على كفرها نقول لها لازم أن تلتزم يعني مثلا باللباس الشرعي حتى لا يتأذى يعني مثلا البنات الصغار يعني منك عندما يرونك دائما أنت عارية، أو تقول لهم إنزاع الحجاب كما هو الواقع في فرنسا. والحمد لله وجدنا عدد كبير من الهولنديات وبعضهم أسلمنا وبعضهم لا زال على كفره، يعني يلتزمنا بشروط المدارس الإسلامية. وكما قلت أنه في البلاد الأخرى في المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن يوجد مدرسة بهذا الشكل، والأمر الآخر لا يمكن يعني هناك أن تكون دروس علمية أو دروس منهجية. هل يعني من مستوغ يعني في هذا الكلام؟
So the question that I said, yes, I will give you some detailing. In approximately the year 1986 or 87, the idea arose of setting up Islamic elementary schools for children to later reach the attainment of secondary schools. So they laid down a few conditions, such as that the number of the students must be more than 56, and that we ourselves find a specific teacher for the religious studies. As for the studies of the Arabic language, then he, the teacher, must be qualified and having graduated from a teaching school. And alhamdulillah, the idea started, and the first school was the Tariq bin Ziyad school in the city of Eindhoven. And then some other schools were started and have now reached the number of 20 Islamic schools. And the Dutch government do not have the least intervention in these schools, except that they are 100% responsible for their expenses. But their administrative supervision is done by our Salafi brothers. But then some issues come up, and before they are dealt with, the legal ruling on them must of course be known. Such is that the woman who teaches at the nursery school and who is a kafir, do we for example tell her that she must adhere to the Islamic dress code so that small girls are not affected by her always being uncovered, or that she starts ordering them to take off their hijabs as is happening in France? And alhamdulillah, we have found a large number of teachers from the Dutch women, some who have accepted Islam and some who are still kuffar. And they all adhere to the conditions of these Islamic schools. And as I said, that in the other countries and societies, we are not able to establish any school of this kind, nor is it possible there to have any studies of Islamic sciences or methodology. So, are there any justifications in what I've just said?
يعني المناهج التي تدرسونها في هذه المدارس أنتم يعني أحرار فيها أكثر مما لو كانت هذه المدارس في البلاد الإسلامية.
وهو كذلك.
هكذا تقصد.
وهو كذلك. والمنهج الذي عندنا هو منهج المدارس الإعدادية في السعودية.
هنا يأتي ما قلته آنفا بالنسبة لأولئك الأفراد الذين كانوا يعيشون تحت حكم أو نظام معين، اتخذ هذا النظام ضدهم موقفا عدائيا، فقلت المخرج أن لا يدخلوا إلى هذا البلد، وإنما أرض الله واسعة. أنا يمكن أن يقال نفس الكلام أن مثل هذه المدارس يمكن إنشاؤها في بلاد إسلامية أخرى، وأن لا يدخلها نظام كافر مطلقا. فإن كان هو ممكن إذا هذا أيضا لا يسويه. ولكن أنا شعرت من تبعيه كلامه أن هناك قضية لا تليق بالعزة الإسلامية، حيث ذكرت وأرجو أن أكون أسأت سمعا أو أسأت فهما، أن الدولة هي التي تنفق على هذه المدارس، هذا طبعا صحيح؟ هذا لا يجوز. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والحديث الصحيح يقول يد الله هي المعطية، وفي لهجة عربية قديمة هي المنقية، واليد الآخرة هي السفلى.
اليد العليا هي المعصية واليد السفلى هي الآخرة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمعنى هذا أنهم تعيشون تحت إحسان الكفار البولنديين ولا الهولنديين؟
هولنديين.
والكفر مية واحدة على كل حال. فمعنى هذا أنكم تعيشون تحت إحسان الهولنديين.
الشيخ حبيبه الله أنفس. What I understand from the speech is that these courses which you teach in these schools, you are independent of it more than you would be if these schools were to be in the Islamic countries. Is that what you mean? The questioner said, yes, that's it. And the program that you have is the same as that of the elementary schools in Saudi Arabia. But the Shaykh Hafidhahullah then said, so here comes what I said previously, regarding those individuals who used to live under a certain regime or system which then took a hostile attitude towards them. So I said that the solution is not for them to enter into the life of that country, rather Allah says it's status. So isn't it possible for the same to be said here, that the establishment of the life of these schools would be possible in other countries that are Islamic, and without a capital system participating in them in any respect? The question is, that is possible. So the Shaykh said, so if the answer is that it is possible, then this also is not justified. But I sense in the content of your speech, that there was an issue which does not befit the Islamic glory. Whereas you mentioned, and I hope I heard incorrectly or misunderstood, that it is the state who finances these schools. Is this understanding correct? The questioner said yes. The Shaykh Hafidhahullah said, this is not permissible. The glory belongs to Allah and to His Messenger and to the believers. And the authentic hadith says, the highest hand is the giving one, and the lowest hand is the taking one. And to Allah belongs the glory, and to the Messenger, and to the believers. So this means that you are living under the charity of those Polish kuffar, who were to Dutch. The questioner said Dutch. But the Shaykh said Dutch, right. And the kuffar is all one religion anyhow. So this means that you are living under the charity of the Dutch.
Hi. مثل هؤلاء كمثل من المؤاخذة قد تكون الأرض مسكونة. مثل الذين يعيشون من إخواننا الفلسطينيين على صبقات من شو نسموها؟ كل صبقات الأرض. هل هذا إسلام؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك فما أرى في كل ما ذكرت ما يسوي إسلاميا البقاء في تلك البلاد ولو كانت فيها هذه المحسنات التي ذكرتها. علما بأننا نسمع وكما قيل قديما وليس المقصود التشبيه من كل ناحية صاحب الدار أدرى ما فيها وإن كنتم أنتم لستم صاحب الدار وأهل مكة أدرى بشعابها وإن كنتم تسكنون في بلد يعادي بلاد مكة فهكذا. لكن المقصود هو جانب من هذا المذهب فأنتم تعرفون هذا الذي نسمعه لأن هذه البلاد بولندا وهولندا هي من أشرق بلاد الدنيا. صحيح هذا؟ سبحان الله. فكيف إذا يمكن هذا؟
انتقلت العدوى كذلك الى البلاد الاخرى الى البلاد
الاخرى لكن ليس في هذه النسبه. لا يجعل في المسلمين خير مهما انحدثوا ومهما تبنوا اعلى. هذا هو الجواب الذي عندي.
الشيخ حفظه الله من وجهه say those people are just like and no offense perhaps the area is inhabited like those of our Palestinian brothers who live on the charity of what do you call it. So the question is said, what probably refers to the United Nations Relief and Works Agency, the UNRWA. So the Shaykh says, is this Islam? The glory belongs to Allah and to His Messenger and to the believers. And therefore I do not see in all of what you have said that which justifies Islamically the saying in those countries, even if they had in them those benefactors that you have mentioned. bearing in mind that we hear, and as we said in olden times, and this comparison does not apply from every aspect, the owner of the house knows best what's in it, even though you are not actually the owner of the house. And the people of Mecca know best its mountain path, even though you dwell in a country who is an enemy to the country of Mecca, and so on. But what is intended is a portion of this parable. So you are more likely to know if this thing that we hear of, that these countries, such as Poland and Holland, are the most sinful and immoral countries of the world. Is this correct? The question replied, yes, that's correct. So the Shaykh said, Subhanallah. So then how is it possible? Then the Shaykh became silent. The questioner went on to say, but the corruption has also spread to the Muslim countries. So the Shaykh said, but not to that degree. There will always be more good in the Muslims, no matter how inferior and abased they become. This is the answer that I have.